ودعوى استفادته من أدلة الاحتياط، باعتبار أن أدلة الاحتياط تدل على وجوب الاحتياط، وبعد صرفها عن ظاهرها لما تقدم سابقا، ولو باعتبار وجود أدلة تدل على البراءة، فحينئذ لا يمكن الأخذ بهذا الظاهر، وحينئذ تحمل على الاستحباب ويستفاد منها الاستحباب والمطلوبية، لكن لا على نحو الإلزام. بل قد يدعى أن بعض الروايات السابقة فيها دلالة على الاستحباب مباشرة، هي لا تدل على أكثر من الاستحباب، فحينئذ يثبت الاستحباب باعتبار تلك الأدلة. هذا طريق. الطريق الثاني أن يستفاد الاستحباب من حكم العقل بحسن الاحتياط، بناء على الملازمة بين ما يحكم به العقل وما يحكم به الشرع. فإذا حكم العقل باستحباب بحسن الاحتياط، حينئذ بناء على الملازمة يمكن أن يستفاد من ذلك استحباب الاحتياط شرعا، يعني مطلوبية الاحتياط شرعا. أما الأمر الأول أو الطريق الأول، أي استفادة الاستحباب من أدلة الاحتياط، المحقق النعيمي استشكل في ذلك، ووجه الإشكال هو ذكر احتمال أن تكون الأخبار الواردة في المقام، يعني الأخبار السابقة التي استدل بها الأخباريون على وجوب الاحتياط، احتمال أن تكون هذه الروايات إرشادية، أن الأوامر في هذه الروايات إنما هي إرشاد إلى ما يستقل به العقل من حسن الاحتياط. عقل يستقل بحسن الاحتياط، وهذا لا إشكال فيه تحرزا من مخالفة الواقع. الروايات السابقة هي للإرشاد، يقول احتمال أن تكون إرشاد إلى ما يستقل به العقل، وبناء على حمل هذه الروايات على الإرشاد أوامر الاحتياط إذا حملت على الإرشاد، حينئذ لا يمكن أن نستفيد منها الاستحباب المطلوب في محل الكلام، لأننا نتكلم عن الاستحباب المولوي، الاستحباب الشرعي المولوي للاحتياط. مثل هذا الاستحباب المولوي الشرعي للاحتياط لا يمكن أن يستفاد من الأوامر إذا حملت على الإرشاد، أوامر إرشادية لا يعمل الشارع في المولوية، فكيف نستفيد منها الطلب المولوي والاستحباب المولوي؟ بل هي هذه الأخبار في الحقيقة لا تزيد عن حكم العقل بحسن ماذا؟ بحسن الاحتياط، وهي ترشد إلى ذلك لا زيد من ذلك. فاستشكل في استفادة الاحتياط استحباب الاحتياط من أخبار السابقة الدالة على وجوب الاحتياط. هاي مسألة حمل الأوامر على الإرشاد لاحتمال، كما هو ذكر نص عبارته، لاحتمال أن تكون هذه الأوامر إرشادية، احتمال أن تكون إرشادية لا ينفع في المقام، لا ينفع، لأن الظاهر من الأوامر الصادرة من الشارع، الظهور الأولي للأوامر الصادرة من الشارع أنها أوامر مولوية، بمعنى أن الشارع أعمل فيها المولوية، هذا الظهور الأولي. حملها على خلاف ذلك، على أنها إرشادية لم يعمل الشارع فيها المولوية، هذا يحتاج إلى قرينة، لا بأس به إذا كانت هناك قرينة تدل على ذلك، وهذه القرينة قد تكون موجودة في بعض الأخبار السابقة على ما تقدم، قد تكون موجودة في بعض الأخبار السابقة لكنها الظاهر أنها غير موجودة بشكل واضح في جميع الأخبار السابقة، بحيث نحمل جميع أخبار الاحتياط بطوائفها الكثيرة السابقة نحملها على أنها في مقام الإرشاد. هو لم يبرز قرينة، وإنما اللي ذكره هو احتمال أن تكون هذه الأوامر أوامر إرشادية، والقرينة لم يذكرها. هذا الاحتمال أقول وحده لا يبرر لنا رفع اليد عن الظهور الأولي للأوامر الصادر من المولى في أنها أوامر مولوية. قد يقال بأن القرينة موجودة، القرينة على حمل الأوامر على الإرشاد موجودة في المقام، وهي نفس حكم العقل بحسن الاحتياط، نفس حكم العقل بحسن الاحتياط، باعتبار أن حكم العقل بحسن الاحتياط يمنع من حمل هذه الأوامر على الاستحباب المولوي للاحتياط، ويقتضي أن تحمل هذه الأوامر على ماذا؟ على الإرشاد. قد يقال ذلك. الجواب عن ذلك أن هذا في الحقيقة بحسب الروح راجع إلى ما تقدم سابقا من دعوة اللغوية، دعوة اللغوية بمعنى أن حكم الشارع بالاحتياط بعد فرض حكم العقل بحسنه، حكم الشارع مولويا باستحباب الاحتياط وطلب الاحتياط بعد أن حكم العقل بحسنه، هذا لغو وبلا فائدة. فإذا كان لغوا حينئذ لا بد من حمله علامه على الإرشاد، فيكون ورود هذه الأوامر في مورد حكم العقل هو بنفس قرينة على الإرشاد كما قيل. لماذا؟ لأن كون هذه الأوامر مولوية في مورد حكم العقل لغو، فلا بد من حملها على الإرشاد، هذه القرينة على الإرشاد. الجواب أنه سابقا تقدم سابقا منع اللغوية، أنه لا توجد لغوية في ماذا؟ في أن يطلب الشارع طلبا مولويا الاحتياط ولو على نحو الاستحباب، لا توجد لغوية بذاك المعنى، لأننا قلنا سابقا بأنه من الممكن افتراض فوائد وآثار تترتب على الطلب الشرعي بالرغم من كون المورد مورد لحكم العقلي بحسن الاحتياط، بالرغم من ذلك هناك فوائد يمكن تصورها في المقام لرفع المحذور الثبوتي، يمكن تصور فوائد للطلب الشرعي المولوي بحيث يمنعنا من أن نقول أن هذا مستحيل. لماذا؟ لأنه لغو وبلا فائدة. لا، ممكن تصور ترتب فوائد على الطلب الشرعي كما بينا سابقا. فإذا هذا بحسب الروح يرجع إلى دعوة اللغوية، بحيث يكون ورود هذه الأوامر في موارد حكم العقل هو قرينة على حملها على الشنوع على الإرشاد. فنرجع نكرر ما هذا ممنوع قلنا، ويرجع كلامنا السابق وهو أنه لا قرينة واضحة في جميع تلك الأخبار على أنها علما للإرشاد. قد تكون هذه القرينة موجودة في بعض الأخبار لكن دعوى وجودها في جميع الأخبار هذا غير واضح. والظهور الأول للأوامر أنها أوامر ماذا؟ مولوية. وأما الطريق الثاني وهو استكشاف الاستحباب الشرعي المولوي على أساس الملازمة من حكم العقل بحسن الاحتياط بعد الإيمان بالملازمة، هذا الأمر الثاني واضح أنه مبني على الإيمان بالملازمة بين ما حكم به العقل وما حكم به ماذا؟ الشرع، بين الحكم العقلي والحكم الشرعي. مبني على الملازمة والإيمان بالملازمة. وقد تقدم في بحث التجري إنكار هذه الملازمة، وأنه لا توجد ملازمة تحتم بالضرورة أن يحكم الشارع في مورد الحكم العقلي بماذا؟ بماذا؟ بحكم شرعي. لا توجد ملازمة، بمعنى أنه من الممكن ثبوتا افتراض ماذا؟ افتراض اكتفاء الشارع بما حكم به العقل، اكتفاء الشارع بالإدراك العقلي للحسن والقبح. وممكن افتراض عدم وجود داعي يدعو الشارع إلى ماذا؟ إلى أن هو يحكم على طبق ماذا؟ على طبق ما حكم به العقل. إذا فرضنا أن الشارع لا يهتم بذاك الأمر اهتماما أزيد مما يقتضيه ماذا؟ مما يقتضيه ماذا؟ الحكم العقلي. الحكم العقلي يحرك المكلف نحو الفعل أو نحو الترك بمقدار ما. إذا فرضنا أن الشارع لا يهتم بذلك المطلب أزيد من هذا المقدار، فيترك العقل الأمر لحكم العقل، ولا يرى داعيا لأن يجعل هو حكما شرعيا على طبق الحكم ماذا؟ على طبق الحكم العقلي. في أحيان أخرى نجد أن الشارع يرى أن هناك مبرر لأن يحكم بماذا؟ بحكم شرعي في مورد حكم العقل، وذلك حينما يكون مهتما بذلك الفعل أو الترك بدرجة أكبر مما يحققه الإدراك العقلي وما يقتضيه الإدراك العقلي. هو يهتم بذلك المورد، فحينئذ يجعل حكما على طبقه. القضية ليست هذا لا يعني وجود ملازمة. ملازمة تعني أنه كلما حكم العقل بشيء لا بد أن ماذا؟ أن يكون هناك حكم شرعي على طبقه. لا، الأمر ليس هكذا، ليس هناك ملازمة تثبت بالضرورة وجود حكم شرعي في مورد حكم العقل. إذن أساسا هذا الطريق الثاني هو مبني على ماذا؟ مبني على افتراض دعوى الملازمة. الآن لنسلم الملازمة، خلنا نفترض أن الملازمة ثابتة بين الحكم العقلي والحكم الشرعي. بناء على الملازمة، هل هذا الطريق تام؟ هل يمكن استكشاف استحباب الاحتياط من حكم العقل بحسن الاحتياط، أو لا يمكن استكشاف ذلك؟ المحقق النائني أيضا استشكل في ذلك. وحاصل ما ذكر في مقام الاستشكال، في مقام الإشكال على هذا الطريق لاستكشاف استحباب الاحتياط، هو أن المورد ليس موردا لقاعدة الملازمة. قاعدة الملازمة نؤمن بها أو نسلمها على الأقل، لكن المورد ليس مورد لهذه القاعدة، وذلك باعتبار الرأي المعروف عنه واللي تبناه أيضا السيد الخوي قدس الله نفسه، اللي هو حاصله أنه هو يفرق بين نوعين من الأحكام العقلية. يفرق بين حكم عقلي واقع حسب تعبيراته في سلسلة علل الأحكام الشرعية، وهو الحكم العقلي الذي يثبت بقطع النظر عن الحكم شنو؟ الشرعي، لأنه يثبت في طوله، لأنه بقطع النظر عن الحكم الشرعي. هذا النوع من الأحكام العقلية. أكو نوع آخر من الأحكام العقلية وهو الحكم العقلي الذي يثبت في سلسلة معلولات يسميها الأحكام الشرعية، يعني يثبت في مرحلة امتثال الحكم الشرعي، أو قل هو الحكم العقلي الواقع في طول الحكم شنو؟ الشرعي. الأول من قبيل حكم العقل بحسن العادل وقبح الظلم، هذا ما له علاقة بالحكم الشرعي، هذا يثبت بقطع النظر عن ماذا؟ عن افتراض حكم شرعي ووجود حكم شرعي. ما له علاقة بالحكم، وجد حكم شرعي أو لم يوجد حكم شرعي، العقل يحكم بحسن العدل وقبح الظلم. حسن الانقياد وقبح التمرد على المولى ومعصية المولى وأمثال هذه الأمور. لا، حسن الانقياد وحده لا نشتبه، هذا مطلب آخر. الأمر الثاني يقول هو من قبيل ماذا؟ حكم العقل بحسن الطاعة وقبح المعصية. يقول هذا واقع في سلسلة معلولات الأحكام الشرعية، يعني واقع في طول الحكم الشرعي وفي مرحلة امتثاله. ما معنى حسن الطاعة الذي يحكم به العقل؟ يعني العقل يقول بأن الشارع إذا أمرك بشيء، حكم بشيء، فحينئذ يحسن منك ماذا؟ إطاعته، وتقبح منك معصيته. فهو حكم واقع في طول الحكم الشرعي وفي سلسلة في مرحلة امتثال الحكم الشرعي. يقول هو هناك فرق بينهما، الملازمة ثابتة في الأول، الملازمة ثابتة في القسم الأول، العقل يحكم بحسن العدل، هنا الملازمة تثبت ماذا؟ تثبت حكما شرعيا بوجوب العدل. العقل يدرك قبح الظلم، هذه الملازمة إذا آمنا بها تثبت ماذا؟ حكما شرعيا بحرمة الظلم، فيكون الظلم حراما شرعا. هذا لا مانع منه، تطبق الملازمة في القسم الأول ويستنبط منها حكم شرعي مولوي. وأما في القسم الثاني يقول لا، الملازمة هذا ليس القسم الثاني، ليس مورد لقاعدة الملازمة، وذلك باعتبار أن صيرورة الحكم العقلي في القسم الثاني منشأ للحكم الشرعي يلزمنا محذور، وهو محذور التسلسل، يلزمنا محذور التسلسل. لماذا؟ لأن الحكم العقلي في القسم الثاني هو واقع في طول الحكم الشرعي، هو واقع في طول الحكم الشرعي، يعني هو يفترض حكما شرعيا وأمرا مولويا، وهو يقول بأنه يحسن إطاعته وتقبح ماذا؟ معصيته، واقع في طوله. فحينئذ هذا معناه شنو؟ أنه لابد أن نفترض أن هناك حكم شرعي أفرض بوجوب الصلاة، نفترض هذا هو الحكم الشرعي، أو حرم الشرب الخمر. العقل يأتي ماذا؟ يحكم بحسن طاعتهما وقبح معصيتهما. هذا حكم العقل بحسن طاعة هذا التكليف الشرعي لو كان مستلزم لحكم شرعي يلزم التسلسل. لو كان منشأ هذا الحكم العقلي في القسم الثاني منشأ لحكم شرعي مولوي، حينئذ يقول يلزم التسلسل. فإذا صيرورة الحكم العقلي في القسم الثاني منشأ للحكم الشرعي المولوي يلزم منا التسلسل. ليش يلزم منا التسلسل؟ لأنه إذا جعل الشارع حكما شرعيا مطابقا للحكم العقلي بمضمون تجب إطاعة الأوامر الشرعية، لأن ما يحكم به العقل هو شنو؟ حسن الإطاعة وقبح المعصية. هذا الحكم العقلي إذا استلزم حكم شرعي يجي حكم شرعي مولوي بمضمون تجب إطاعة الأوامر الشرعية وتحرم يحرم شنو؟ معصية الأوامر الشرعية. هذا الحكم الشرعي المستكشف من الحكم العقلي هو حكم شرعي مولوي صادر من الشارع بما هو مولى، أيضا يحكم العقل بحسن شنو؟ إطاعته. إذ لا فرق بينه وبين ماذا؟ وبين الحكم الشرعي الأول الذي فرضناه بوجوب الصلاة وحرم الشرب الخامر، كل منهما حكم مولوي صادر من الشارع بما هو مولى. العقل أيضا يحكم بحسن طاعته وقبح معصيته، فإذا حكم بحسن طاعته وقبح معصيته والمفروض أن هذا الحكم العقلي يستلزم ويستكشف منه حكم شنو؟ شرعي، فأيضا يستلزم جعل حكم شرعي آخر وهكذا يلزم التسلسل، ما لا نهاية بعد. ولذا هنا تقف المسألة، يعني لا يمكن استكشاف الحكم الشرعي المولوي من الحكم العقلي في القسم الثاني، وإنما يمكن ذلك في خصوص القسم الأول. يقول المحقق النائيني بأن ما نحن فيه من قبيل القسم الثاني، ما نحن فيه وهو حكم العاقل بحسن الاحتياط، هذا من قبيل ماذا؟ من قبيل القسم الثاني، لأن الاحتياط طريق محض حسب تعبيره للتخلص من فوات المصلحة والوقوع في المفسدة الواقعية، فهو نظير، يقول نظير حكمه بحسن الإطاعة وقبح المعصية، وهو من قبيل القسم الثاني، يعني من قبيل الأحكام العقلية الواقعة في طول الأحكام الشرعية، من قبيل الأحكام العقلية الواقعة في مرحلة امتثال الحكم الشنو الشرعي، يعني أكو حكم شرعي ناشئ من مصلحة واقعية، من مفسدة واقعية. احتياط يقول بأنه يحسن الاحتياط تجنبا لتفويت المصلحة، وتجنبا علما للوقوع في ماذا؟ في المفسدة الواقعية، تكون حال حال أوامر الطاعة وحكم العقل بحسن الطاعة وحكم العقل بقبح المعصية. فإذا كان من قبيل القسم الثاني ما نحن فيه، حينئذ حتى لو آمنا بالملازمة لا يمكن استكشاف الاستحباب الشرعي للاحتياط من حكم العقل بحسن الاحتياط. هذا الكلام للمحقق النائيني استشكل فيه كبرويا وصغرويا، هذا كله بقطع النظر عن الملازمة. إذا أنكرنا الملازمة هذا الكلام بعد كل ما يجي الطريق الثاني أصلا ينتفي. الطريق الثاني كما قلنا مبني على ماذا؟ على التسليم بالملازمة. إذا قلنا ماكو ملازمة، إحنا كيف يمكن استكشاف الحكم الشرعي من ماذا؟ من حكم العقل بحسن الاحتياط، ما يمكن استكشافه. كلامنا كله مبني على تسليم الملازمة. كلام المحقق النائين المبني على تسليم الملازمة أو الإيمان بالملازمة استشكل فيه كبرويا وصغرويا. المراد من الكبرى هي هاي مسألة التفصيل بين نوعين من الأحكام الشنو العقلية، هاي الكبرى تامة بعد تسليم الملازمة. صحيح أن هناك فرق بين الأحكام العقلية من القسم الأول التي تنتج أن يكون مورد للملازمة ويستكشف منها الحكم الشرعي المولوي، وبين الحكم العقلي من قبيل القسم الثاني اللي لا يمكن فيها ذلك، هذا صحيح أو لا؟ هذا الكبرى. الصغرى هو تطبيق ذلك على محل الكلام، وأن محل الكلام وهو حكم العقل بحسن الاحتياط هو من قبيل القسم الثاني، من قبيل القسم الثاني، يعني من قبيل الأحكام العقلية الواقعة في طول الأحكام الشرعية وفي سلسلة معلولات الأحكام كما يسميه. هذه الصغرى كل منهما استشكل فيها، كبرى استشكل فيها والصغرى استشكل فيها. أما الكبرى تقدم الكلام عنها أيضا في بحث التجري، تقدم الكلام عن هذه الكبرى على تقدير تسليم الملازمة، هل هناك فرق بين النوعين من الأحكام العقلية أو لا؟ والذي انتهينا إليه في ذاك البحث أنها تامة، أن هذه الكبرى تامة، بمعنى أن الأحكام الشرعية من قبيل القسم الأول يمكن استكشاف الحكم الشرعي من الحكم العقلي فيها بخلافه في القسم الثاني. والسر في ذلك هو أن الحكم العقلي الحكم الشرعي، في القسم الثاني استكشاف الحكم الشرعي من الحكم العقلي في القسم الثاني، يعني في الأحكام العقلية الواقعة في طول الأحكام الشرعية. يلزم من اللغوية افتراض حكم شرعي في مورد الحكم العقلي من قبيل القسم الأول اللي هو مثال حكم العقل بحسن الإطاعة وقبح الشنو وقبح المعصية. يلزم من استكشاف الحكم الشرعي المولوي في هذا المورد اللغوية، يلزم اللغوية، فيصح كلام المحقق النائني معنى أنه في القسم الثاني لا يمكن أن نستكشف الحكم الشرعي بخلاف القسم الأول، باعتبار أن المفروض في هذا المورد يعني في القسم الثاني، في القسم الثاني المفروض في هذا القسم الثاني هو وجود تكليف شرعي مولوي كما قلنا، ولنمثل له بوجوب إقامة الصلاة أو أمر متعلق بالصلاة أو حرمة شرب الخمر، يفترض فيه وجود تكليف من هذا القبيل، تكليف شرعي بوجوب إقامة الصلاة. العقل يأتي واقع فيه في طول التكليف كما قلنا القسم الثاني، يأتي العقل يحكم بحسن إطاعة هذا الأمر الشرعي وقبح شنو وقبح معصيته. هذا التكليف، هذا التكليف المولوي الذي افترضناه لا أشكال في أنه يحرك المكلف ويوجد عنده داعي للتحرك، لكنه بتوسط حكم العقل بحسن طاعته وقبح ماذا وقبح معصيته، بتوسط الحكم العقلي يوجد داعي عند المكلف للتحرك. وإلا التكليف وحده بقطع النظر عن إدراك العاقل للزوم إطاعته وقبح معصيته لا يكون محركا للإنسان. الذي يحرك الإنسان هو التكليف بتوسط حكم العاقل بحسن الإطاعة وقبح شنو وقبح المعصية، وإلا من دون إدراك العقل لذلك لا يكون التكليف محركا له. فإذا فرضنا كما يدعى أو كما يقال كما يقوله من ينكر على المحقق النائن هذا التفصيل، إذا فرضنا جعل حكم مولوي شرعي وطبقنا الملازمة قانون الملازمة واستكشفنا حكما شرعيا مولويا، بماذا حكم شرعي مولوي؟ شنو قلنا بعنوان شنو؟ بمضمون ماذا؟ بمضمون وجوب إطاعة هذا التكليف، يعني وجوب الصلاة وحرمة شرب الخمر، بهذا المضمون راح يجي حكم العقل الشرعي المستكشف بقاعدة الملازمة هو حكم شرعي بوجوب إطاعة التكليف وحرمة معصية التكليف وحرمة معصية التكليف. الكلام في هذا أن هذا لغو أو ليس لغو، أن مثل هذا التكليف الشرعي الذي يراد استكشافه المولوي بوجوب إطاعة ذلك التكليف وحرمة معصيته هذا له أو لا؟ المدعى وأن هذا له وبلا فائدة، وذلك لأن الفائدة المتوخاة من طلب منها من وجوب من هذا القبيل هو الدعوية وإيجاد داعي للتحرك، وقلنا أن أي تكليف شرعي لا يدعو المكلف للتحرك إلا بتوسط إدراك العاقل بلزوم الإطاعة وقبح المعصية، بتوسط إدراك العقل. هذا التكليف المستكشف له داعوية بتوسط ماذا؟ بتوسط حكم العقل، بتوسط حكم العقل بحسن الإطاعة وقبح ماذا؟ وقبح المعصية. هذه الداعوية الثابتة لهذا التكليف الشرعي المولوي المستكشف بتوسط حكم العقل بحسن الطاعة وقبح المعصية هي نفس الداعوية الموجودة بقطع النظر عن هذا التكليف الشرعي المستكشف، هي نفسها، ليس شيئا آخر غيرها، ليس شيئا آخر غيرها. هو سابقا كان أكو تكليف يدعو المكلف للتحرك، وهذا التحرك لا يحصل عند المكلف فعلا إلا بتوسط حكمه العقلي وإدراكه العقلي بحسن الإطاعة وقبح المعصية. نفس هذه الداعوية هي التي سوف يحققها التكليف الجديد إذا استكشفناه من ماذا؟ من الحكم العقلي في هذا القسم، ليس شيئا إضافيا، ليس شيئا جديدا. وبهذا يختلف الكلام هنا عما قلناه سابقا بالنسبة إلى استحباب الاحتياط، بالنسبة إلى استحباب الاحتياط. هنا نفترض وجود تكليف شرعي، نفترض وجود تكليف شرعي في مسألة استحباب الاحتياط، ما افترضنا وجود تكليف شرعي. هنا نفترض وجود تكليف شرعي يأمر بالصلاة وحكم عقلي يقول تلزم إطاعة هذا التكليف وتحرم ويقبح ماذا؟ تقبح معصيته. هذا موجود، هذا سوف يخلق داعي عند المكلف للتحرك بلا إشكال، يخلق داعي عند المكلف للتحرك، تكليف شرعي والعقل يحكم بحسن طاعته وقبح معصيته، يخلق مقدار معين من الداعي وداعي بدرجة معينة عند المكلف بلا إشكال. خب هذا التكليف الجديد الذي يستكشف هو لا يزيد على ذلك، لا يزيد على ذلك، غاية الأمر أن العبارة تبدلت، بدل أن يأمر بالصلاة يأمر بوجوب إطاعة الأمر بالصلاة. هذا الفرق بينهم، ولهم مضمون واحد، ذاك يقول أقيم الصلاة، هذا التكليف الشرعي المستكشف بحسب الفرض بناء على ثبوت الملازمة في القسم الثاني يأمر، يعني شنو مضمونه؟ وجوب إطاعة أقيم الصلاة، وجوب إطاعة أقيم الصلاة. هذا أيضا يحرك المكلف ويوجد داعي عند المكلف بتوسط حكم العقل بلزوم بحسن الطاعة وقبح الشنو المعصية باعتبار أيضا تكليف مولوي شرعي. هاي الدعوية اللي يخلقها هذا التكليف الجديد بضميمة حكم العقل هي نفس الدعوية التي كانت ثابتة سابقا وليس شيئا جديدا، ليس شيئا إضافيا حتى نقول أن هذا التكليف تكون له فائدة، يعني يضيف شيئا جديدا. ومنه يظهر الفرق بين هذا وبين ماذا؟ بين الحكم العقلي الذي لا يفترض فيه وجود حكم شنو شرعي مسبق يدعو المكلف للتحرك بتوسط الحكم العقلي، لا يفترض فيه وجود حكم شرعي مسبق. وعلى هذا الأساس تقدم سابقا أن جعل استحباب شرعي للاحتياط ليس لغوا، ليس لغوا، لأننا لم نفترض مسبقا أن الشارع بتكليف شرعي مولوي حرك المكلف نحو الاحتياط، وإنما نريد استكشاف ذلك من نفس حكم العقل بحسن ماذا؟ بحسن الاحتياط. الآن نريد نستكشفه، ما افترضنا في مرحلة سابقة. لو كنا نفترض في مرحلة سابقة أن الشارع حكم بحسن الاحتياط أو باستحباب الاحتياط، بعد هذا الكلام كله ما يجي. والحال الشارع افترضنا أن الشارع حكم باستحباب الاحتياط، وإنما نتكلم عن استحباب الاحتياط شرعا باعتبار أننا لم نفترض الحكم باستحباب الاحتياط، لم نفترض الحكم باستحباب الاحتياط، وإنما فقط افترضنا حكما شرعيا، حكما عقليا بحسن الاحتياط. نريد أن نستكشف من هذا استحباب الاحتياط الشرعي، هذا ليس فيه لغوية، ما أريد أقول نستكشف من ذلك، لا، وإنما الكلام أن افتراض استحباب للاحتياط شرعا هذا ليس فيه شنو؟ لغوية، ليس محالا. ليش؟ لأنه هذا الاستحباب المولوي الشرعي يحقق دعوية وتحريك غير ما تحقق شنو؟ بمجرد افتراض الحكم العقلي. أما في القسم الثاني اللي ذكر المحقق النائني، وهو حكم العقل بحسن الإطاعة وقبح شنو؟ وقبح المعصية، هذا قلنا هو في طول الحكم الشرعي. يعني لابد أن نفترض حكم شرعي صادر من الشارع يدعو المكلف نحو فعل، العقل يقول تحسن إطاعته تقبح معصيته. بلي إيه بهالمعنى، بمعنى أنه هناك لغوية بقطع النظر عن التسلسل وعدم التسلسل، هناك لغوية في استكشاف حكم شرعي مولوي من الحكم العقلي بحسن الإطاعة. لماذا اللغوية تنشأ من ماذا؟ من أن هذا الحكم الشرعي المستكشف لا يحقق شيئا جديدا غير ما فرض سابقا، وقت تجاوز غير ما فرض سابقا، ولذا يمكن أن يقال بأن كلام المحقق النائيني ثابت وصحيح بهذا الاعتبار، باعتبار أن الدعوى أن الحكم الشرعي يحقق فائدة ويحقق دعوية غير ما تقدم سابقا حتى في القسم الثاني، ولذا لا يكون لغوا ولا محذور فيه. فإذا دفعنا إشكال التسلسل حينئذ لا يكون لا بأس به، هذا الكلام منظور فيه. تأتي توضيح بعض الأمور فيما الدرس القادم إن شاء الله تعالى.